بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع صفة غسل الميت من كتاب أحكام الجنائز. تلخص لنا مما سبق من كلام الذي أورده الشيخ ناصر طبقا لحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث صحيح في البخاري وغيره، وأثنى عليه أهل العلم على هذا الحديث، وكذلك على حديث الرجل الذي وقصته الناقة والذي مات محرما. من هذين الحديثين أخذ أهل العلم معظم صفة غسل الميت. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم اغسلنها، إذا الميت يغسل، والغسل شرعا ولغة هو التعميم، أي أنه ابتداء ينبغي أن يعمم جسد الميت كله بالماء. يبدأ استنادا لقوله اغسلنها، غسل بمعنى أن يعمم كل جسده بالماء، أو بمعنى أنه على السنة. الغسل الذي هو على السنة أن يبدأ أولا بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، هذا كله بعد أن يغسل رأسه غسلا جيدا، وبذلك يكون قد غسله غسلا شرعيا. ده مقتضى قوله اغسلنها، وكذلك مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. أخذ من ذلك أهل العلم أن الغسلة تبدأ أولا بالوضوء، هو أن يوضأ الميت كأنك توضئ حي بالضبط. بالوضوء، الوضوء الذي نعلمه جميعا. لكن هنا في مسألة الوضوء وردت مسألة، هل يمضمض ويستنشق الميت، يعني يوضع الماء في فمه وينزل منه، وكذلك يدخل في أنفيه وينزل منه؟ بين أهل العلم اختلاف في هذه المسألة، والذي نستريح إليه هو كلام ابن قدامة من أن هذا يعتبر مثلى للميت، يعني أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، لأن أنت عشان تدخل المية في أنفه وتأتي هذه المسألة. والذي نستريح إليه هو كلام ابن قدامة من أن هذا يعتبر مثلى للميت، يعني أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، لأن أنت عشان تدخل المية في أنفه وتجعله ينزلها مرة ثانية هذا لن يكون إلا بضغط وتحريك لجسده، خصوصا إذا أدخلت الماء في فمه، اختر أن أنت تقلبه كده عشان تنزل المية وعين تعيده تاني، وكل هذا لم يأتي به شرع، إنما الشرع قال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، فمفهومه أن أول الأعضاء غسلا هي أعضاء الوضوء. وكما هو الراجح في السنة أن المضمضة والاستنشاق من تركهما لم يبطل وضوءه، وقد مر هذا، فأولى أن يستفيد الميت بهذه الصفة، أولى هذه الصفة، أولى أن يستفيد بهذه الصفة. يبقى إذن هيغسل الميت تغسيلا شرعيا وقبل أن يبدأ في تغسيله يوضئ وضوءا شرعيا، ثم بعد ذلك يشرع في غسل رأسه غسلا تاما. طبعا كما ورد في الحديث إن كانت امرأة الترتيب طبعا لو نام مرة السابقة عشان ما نعيدوش، إن كانت امرأة فينقض شعر رأسها، يعني يتفك كأنها بالضبط امرأة تغتسل من حيض فتنقض شعر رأسها، يعني إن كان شعرها على هيئة ضفائر أو أي شيء ينقض كله، ثم بعد ذلك يغسل غسلا جيدا، وفي نهاية الأمر يجعل ثلاثة ضفائر خلف ظهرها. كده إن عمل كده يبقى هو ده غسلة شرعية، وهذه الغسلة الشرعية ينضم إليها السدر، وقلنا السدر هو مادة منظفة وهو ينطبق على الموجود اليوم، وهو الصابون أو أي شيء للتنظيف لو إحنا نكتفي بغسلة واحدة للميت، لأن في الحديث ترتيب اللي انت سمعتموه كم مرة يغسل الميت وترا، فالوتر يبدأ بكم؟ يبدأ بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبعة أو بتسعة على حسب ما يتراءى للقائمين على الغسل. طيب لو كان مرة واحدة يعني تراءى لهم أو بدأ لهم أنهم يكتفوا بمرة واحدة لأي شيء لمصلحة أو لأي شيء، أو وجدوا أن الغرض قد تحقق من الإنقاء وغيره، يبقى لازم المرة الواحدة دي تشمل إيه؟ تشمل الطيب الكافور، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الحديث اللي احنا قلناه المرة السابقة مش نعيده ثانية، الحديث اللي احنا قلناه المرة السابقة حديث زينب. نعم انا عامل نقطة بثلاثة، نعم بعدين بعد ذلك قال وترى يتلى، لا مفيش حاجة واردة، مفيش، لا لا يوجد شيء وارد، لا 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 طيب حديث حفصة في صفة تغسيل زينب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلنها وترا، وفي نفس الحديث قال لهم ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفي رواية النسائي واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. لما يتردد الأمر بين قولي اغسلنها وترا وسكت، ثم بعد ذلك أرشدهم إلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبين قولي اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني تردد الأمر بين كونه شرحا أو بين كونه جملة مستأنفة. ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هل هي شرح أو جملة مستأنفة؟ الأصل أن كلامه صلى الله عليه وسلم للبناء وليس للتأكيد. الأصل إن كل كلمة بيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها حكم شرعي. مش معنى كده إن هو ما بيقولش كلام يؤكد بعضه وبعضا، لا، لكن احنا بنقول الأصل، ده معنى كلام أهل العلم، الأصل البناء وليس التأكيد. يعني الأصل إن كل كلمة بيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها حكم شرعي، إلا لو كانت هناك قرينة تدل على ان الكلمة التانية دي هي الكلمة الاولى، تأكد الكلمة الاولى، الكلمة التالتة بتأكد الكلمة الاولى. يبقى الاصل البناء والتأسيس وليس التأكيد. فلو احنا مشينا على الاصل ده هنقول بان هو الوصل يكون وترا بمعنى مرة او ثلاثة او اعلى من ذلك. فإذا اكتفوا بمرة ففي هذه المرة يجب أن يجمعوا فيها مع قوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فتضم إليها العتق أو الطيب أو الكافور. ينفعش ينفعش يحط مع الغسلة سدر ويحط معها كافور المية ايه؟ هو ما كنت متغيرة بقى، ده دليل ان انت ما درستوش كتاب الطهارة كتاب المياه كويس. القصة بقى رجعنا لقصة الماء المختلط بالطاهر. كلمة واحد بيقول كلمة اخرهن واجعلوا في اخراهن او في اخرهن، ده دليل ان هم اكثر من واحدة. نعم اكثر من واحدة في قوله هنا صلى الله عليه وسلم، في قولها هنا في صفة غسل ابنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في ضمن ما قال انه ارشدهن الى ان يكون الغسل وترا. يعني لا مانع ان يقول اغسلنها وترا، ولا مانع ان يكون قد ارشدهم الى الغسل ثلاثا او خمسا او سبعا، على جهة انه قد فضل هذا لابنته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس على جهة انه اقل ما يكون ثلاثا. لا ده امر سهل، ما فائدته هذا؟ هذا ضرب مثال، يعني يقول عام ثم يخصص على بعض افراد العام، كقوله تعالى كل من كان عدوا لله وملائكته، فملائكته هنا هي عام، ثم قال وجبريل وميكال. فنفس السؤال يقول ما فائدة بعد أن قال عدوا لله وملائكته بعد ذلك نصف على جبريل وميكال؟ هذا التنصيص للأهمية، فكونه نصص على ثلاثا أو خمسا هذا نوع برضو مثال للأهمية، يعني كأنه يحبب لابنته هذه الصفة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع من أن يكون وترا. هي إذن إيه؟ يفرط ماء. الماء العادي لو خلط بمثل هذه الأشياء لا يتغير، لا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا، مش كده؟ ده الراجح يعني، ده دليل من ضمن الأدلة. هات ماء يحط عليها كفور وتوضأ بها واغتسل بها، إيه الحرج؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من القفعة، وكان في القفعة أثر عجين، يعني على الناحيتين اهو فيها عجين مرة وفيها عطر مرة، لا لا يخرج الماء عن كونه طاهرا من طاهرا، ولا لا يخرج الماء عن كونه طاهرا من طاهرا، لا يبدأ بالوضوء. البدء بالوضوء كالغسل بالضبط، يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يعمم المواضع كلها بالماء، ثم يعمم المواضع كلها بالماء. نعم يبدأ اولا بان هو يغسل اللي هو فرج الرجل، يعني موضع عورته، ده يعني كان هو ده المفترض في اول صفة الغسل، وفي الموضع ده طبعا هيكون واضعا خرقة على يده لما قلناه في المرة السابقة من سبب وضع الخرقة لا يحتاج الى حديث، لان لا يوجد حديث صريح، لكن سبب ان يضع خرقة على يده ان الانسان ممنوع من ان يلامس عورة غيره، ممنوع من ان يلمس عورة غيره لغير ضرورة، وهنا ما فيش ضرورة تدعو الى هذا، يعني يمكن ان يكون بحائل، فلذلك قالوا من صفة الغسل ان يلامس مثل هذه المواضع بخرقة، ده الموضع بس، او دي المواضع اللي ينبغي ان الانسان يكون معه فيها خرقة لمواضع العورة، اما بقية غير ذلك فلا يجب عليه مثل هذا. يبقى اذا الامر الاول هو ان يبدأ بمواضع الوضوء ثم بعد ذلك يعمم الماء، فان كانت امرأة وشعرها ذو بصائر فان هذه البصائر تنقض او تحل، ثم في نهاية الغسل هذه البصائر تعاد على شكل ثلاث بصائر خلف ظهرها. ثم بعد ذلك من الأشياء التي تكلم فيها بعضهم في مثل هذا الموضع، أن قال بعضهم بأنه ينبغي أن يجلس الميت أولا، يعني قبل أن ينظف أو قبل أن يغسل فرجه أو موضع الخروج منه، قالوا يجلس حتى يخرج ما في بطنه. في الحقيقة هذه الصفة ليس عليها دليل، يعني لا يوجد دليل من السنة من أن الميت ينبغي أن يجلس حتى يخرج ما في بطنه، أو إن كان يخرج منه شيء يخرج، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في موضع التعليم، في موضع تعليمهم بما يفعلون بزينب لم يرشدهم إلى هذا، وهم أيضا لم يفعلوا هذا. لكن هنا يرد سؤال، لو أنك بعد أن غسلته خرج منه شيء، خرج منه شيء، الأمر اللي احنا قبل أن نجيب على هذا ونوضح خلاف أهل العلم، الأمر الذي ينبغي أن يكون على الأذهان أن الميت غير مكلف، وإحنا بنقول إن الحي لو خرج منه شيء لنقض وضوء ونقض غسله. بمعنى ايه نقض؟ بمعنى انه ينبغي عليه ان يعيد مرة ثانية الوضوء والغسل. اما هذا فهو ميت غير مكلف بشيء، ولم يأتي في الشرع ما يرشدهم الى ان هذا قد انتقض وضوءه او انتقض غسله، لان وضوء وغسل هنا مجرد شيء تعبدي، شيء تعبدي فقط، يعني امر على العباد تعبدي، لا يقوم به لا يصلي به ولا يفعل به شيء. فاذا خرج منه شيء فطبقا لما ورد من ادله لا يوجد ما يدل على وجوب إعادة الغسل أو إعادة آخر الغسلة مرة ثانية. لكن إن فعلوا هذا، يعني إن فعل بالميت مثل هذا، فيكون الإنكار بحسب هذا الأمر، لأن الموضع كما ترى موضع اجتهاد. فمن الأئمة من رأى أن هذا يعاد غسله مرة ثانية على أساس أنهم قاسوا هذا الغسل على هذا الغسل، وقالوا هذا قد انفقد غسله ووضوءه فيجب الإعادة مرة ثانية. وأهل الرأي الثاني هم الأقرب، لأنهم رأوا أن هذا ميت لا يسمى أنه انفقد أو غير منتقد. ليه لا يسمى أخوانا؟ ليه لا يسمى انتقد او لم ينتقد؟ اصل لا يسمى ان فلان قد اغتسل، لان ركن الاغتسال والوضوء مش موجود في حقه اللي هو النية. هو نوى ان هو اغتسل ونوى يعمل حاجة خالص، فهو ميت اساسا. وده تنظيف اتباعا للشرع، اتباعا لما ورد في الشرع. فلا يطبق عليه أن غسله قد انتقد أو وضوءه قد انتقد ومن ثم يجب الإعادة مرة ثانية. إن قلنا أنه قد انتقد نقول نعم، فماذا كان؟ يعني انتقد وضوءه وغسله، إيه الضرر اللي يصيبه؟ مفيش ضرر هيصيبه. طب إحنا هل في ما يثبت وجوب الإعادة؟ مفيش. نعم هو أصلا نعم منتقد، من عارف نعم هو أصلا منتقد صح، زي النايم طبعا، لأن هو مفيش نية أساسا. مفيش حرج انك تصلي هنا وتصلي هناك. لا ما احنا بنقول الصحيح ان الميت اذا خرج منه شيء لا، هو الميت يصلى عليه مرة واحدة، يصلى عليه مرة واحدة، الميت يصلى عليه مرة واحدة. لكن ان خرج منه شيء في اثناء غسله او بعد الغسل ده شرعا لا يوجب عليك ان انت تعيد وضوءه مرة ثانية او غسل مرة ثانية. لم يرد في الادلة ما يوضح هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرشد النسوة الى مثل هذا، ولم ينبههن الى اي امر من هذا، مع ان ده امر محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل جدا. يعني ده امر، يعني ايه نقول بالقاعدة الاصولية اللي بيقولوا عليها وجود المقتضى وزوال المانع. وجود المقتضى يعني وجود الحافز او ايه او الاحتمال. المقتضى موجود ولا مش موجود؟ الاحتمال كبير جدا ان هذا الميت يخرج منه شيء في اثناء غسله او بعد غسله، خصوصا ان هو لا يتحكم في نفسه، فده وجود المقتضى. والمانع غير موجود، يعني لا يمنع مانع من ان يرشدهم صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا، فيقول لهم ان خرج منها شيء فاعيدوا او لا تعيدوا او يمرهم باي شيء. فاذا المقتضى موجود، وهو احتمال كبير ان يخرج من الشيء. ولا يوجد ما يمنع أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ومع ذلك لم يتكلم، فدل هذا على صحة رأي من ذهب من أهل العلم أن هذا لا يؤثر في غسل الميت شيء، كأنك وضعت نائما بالضبط. فننفعش بعد صوت النائم تقول أو بالحركة اللي هو عملها دي وضوء فقط، وعشان ما توضعش أساسا، لأن هو أساسا ركن الوضوء اللي هو النية لم ينوي. الملاحة عملنا ليه مع الميت الكلام ده؟ عشان الشرع الأمر بكده، يعني الشرع لو قال خلوه زي ما هو كده ودفنوه كنا عملنا كده، زي الشهيد، الشهيد اللي هو أعظم منه أجر، بنعمل معاه كده، خليه زي ما هو كده وخلف صح. عندهم شيء؟ لا ما عندهم شغل. نعم. نقول ان هو لا يسمى هذا، يعني لا يسمى انه انتقد وضوء او انتقد غسله، لان هو لا يسمى شرعا انه قد توضا او قد اغتسل، لا يسمى بهذا، انما شرعا يسمى انك قد غسلته طبقا لما ورد في الشرع وحسب. يبقى اذا الصحيح انه اذا خرج منه شيء في اثناء الوضوء او الغسل فلا حرج عليك في ان لا تعيد، والصحيح انك لا تعيد، خصوصا بالاخص لو كان هذا يؤدي الى ايه، الى متلأ بالميت، كثرة ما تغسله ممكن هذا يؤدي الى كسر عظم من عظامه، او يؤدي الى تعريضه لما ينبغي له ان يعرض من تكريمه، فتزداد الكراهية لذلك. تعيد الغسل ولا ايه؟ إن رأيتن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أزيد، إن رأيتن، ما لهمش رأيتن بناء على إيه؟ ما لهمش رأيتن بناء أن هو خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، لم يقل لا هذا ولا ذلك. من الوصف. لأنه قال إن رأيتنا، يعني أرجع الأمر إلى إيه؟ إلى رأي القائمين، مش ما يزيد الحرق. لكن مش معنى ذلك ان هو ان خرج منه شيء ان هم يغسلوه تاني، لا ماشي. ما ان رأيتن ده، اصل كلمة ان رأيتن ده ليه احتمالات كثيرة جدا، يعني كلمة ان رأيتن يعني ما لا تعدل للمصالح هيشوفوها. بس احنا هنا في سؤال، لو الراجل ده خرج منه شيء هل احنا نقول لهم ان انتوا لازم تغسلوه او تعيدوا غسله مرة ثانية؟ اللي احنا نتكلم عليه، لكن يفرض هم رأوا ان هم يزيدوا عن الثلاث او عن الخمس او عن السبع او ما يتراءى لهم وترة، لا حرج. لكن الحرج ان انت تعتبر ان هذا يجب اعادة غسله مرة ثانية او الاعادة مرة ثانية لانه قد خرج منه شيء. وده يترتب عليه بقى موضوع ان يحط قطن ويحط مش عارف ايه ويحط ايه ويحط ايه ويصلي عليه بدري، زي السؤال بناء ان هو خايف ان هو يخرج منه شيء، بينما هو لو خرج منه شيء لم يضره ولم يضرك انت. لا حرج، لا حرج، يعني نقول الحرج ان هو عشان ظانا منه الحرج ان انت تظن ان خروج اي شيء منه هيبطل الغسل اللي انت عملتها او يوجب عليك الاعادة، فده الحرج. اما لو انت اتخذت اي احتياطات تانية لغير هذا الحرج فلا حرج عليك، يعني تحط قطن عشان الكفن ما يجرقش، عشان الناس يعرفوا يشيلوا، او عشان اي احتياط من الاحتياطات لا حرج عليك، لكن انا لا اتقرب الى الله عز وجل بهذا. لا ما ده زي المريض، ما المريض بتحط له قطن، بتحط له قطن في بقه، بتحط له قطن في اي مكان على حسب ما يتراءى للمعالج، وده يسمى هذا مفسد.
هو غير مكلف بشيء، فانت وانت بتغسله مشيش في ذهنك
اي شيء من هذا، لا بتغسله نيابة عن حيضها او نيابة عن جنابتها او غير ذلك، مفيش كلام ده خالص. خلينا ننهي. ده حق الشهيد، ده تكرمة لحنظلة انها كانت تغسله. ده بقى ما احنا مفيش الموضع اتساء بالملائكة. يبدأ بمواضع الوضوء طبعا الاول، يبدأ بغسل الفرج وموضع العورة المغلظة، وبعدين يبدأ بمواضع الوضوء، وبعدين التغسيل الغسل الشرعي اللي هو الرأس، وبعدين الجنب الايمن، وبعدين الجنب الايسر، وبعدين يفيض الماء على سائر جسده كله. هذا الغسل الشرعي. لو واحد ما يعرفش الحاجة دي كلها ومشي، يعني نقول ابسط مثال عشان نزل من المسألة ايسر هذا كثير، مثل الجدة وراح مغرقه به كله، فقد أدم عليه، فقد أدم عليه. لكن احنا نتكلم على غسل السنة، غسل السنة. المحرم، المحرم، المحرم اللي مات في الحج يعني؟ لا، المات في الحج لا ما نغطشوش، هنيجي عندها بس هي عند الكفن. لذلك نتكلم في الغسل. نعم لا نعم لا يغطى وجهه، نعم لا تطيبوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الحديث الذي سقط عن ناقته، بس لا يأتي هذا بالتفصيل عند الكلام عن الكفن. يبقى مسألة الغسل، وهي مسألة ايه؟ وهي مسألة السقط، السقط الغلام، السقط. السقط يحتمل احتمالين، اما ان هو قبل الشهر الرابع، خد بالك موضوع الشهر الرابع ده ورد في بعض الاحاديث ما يوهم غير هذا من الحديث، انه قد ينفخ فيه الروح بعد 40 يوما. لكن الصحيح في الجمع بين الاحاديث هو حديث 4 أشهر، وحديث 40 يوما يخبر الملك وفقط، لكن ينفذ هذا بعد 4 أشهر. ده الجمع بين الحديثين، لأن الحديثين صحاح. لو كان السقط ده قبل 4 فلا غسل ولا شيء، لأن هذا ليس بحي أساسا، لأن هذا ليس بحي ولم تنفخ فيه الروح. أما إن كان بعد 4 فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد 4 أشهر، لأنه قد نفخ فيه الروح. ده السقط اللي هو بينزل من بطن أمه قبل موعد ولادته. إن استطاع إن هم يلموه جنبه ويغسلوه ماشي، الشخص حي يعني حي. وبعدين ايه بقى المطلوب؟ لا طبعا، لا نقول تغسيل الميت، المراد بالميت من كان حيا فمات، لكن هذا الجزء المقطوع ما فيش في حقه اي شيء في الشرع، لا كونه يغسل او يكفن او يصلى عليه، لان احنا لو قلنا كده مش هنقدر نقص الا بالتحكم. يعني لو قلنا نغسله واحد يقول لازم نكفنه، لو قلنا نكفنه واحد يقول لازم نصلى عليه، ولعيبه فعليه كمان صلاه غائب وعليه الدعاء للجزء ده اللي هو دراعه اللي طفع. طبعا ده كله كلام لم ياتي به شرع اساسا، فاحنا لو استجبنا في اول خطوه مش نقدر نقف عند خطوه نقول بس كفايه الغسل، لان وقفنا بالتحكم. لكن الشرع ارشدنا الى تغسيل الميت، الميت اللي هو الشخص اللي كان حي ثم مات. ده السقط اللي هو بيبقى يشبه خلاص اوشك ان ينفخ فيه الروح
أوشك أن ينفخ في روحه مع ذلك فقط قبل 4 أشهر لا يشرع في حقه لا غسل ولا كفن ولا تغسيل ولا عزل ولا صلاة أساسا. طبعا لازم نفهم الدفن ده في حق المسلم والكافر وفي حق كل شيء، لنهي صلى الله عليه وسلم عن المثلى ولأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الموت أجمعين سواء كان كافرا أو مؤمنا. ده بقى فائدة جزء الدفن ده، لأن ده مثلى من المثلى. ماشي كده، يبقى انتهينا من الأشياء المهمة في الغسل أو في التغسيل. تبقى مسائل أخرى لم يأتي عليها دليل كقولهم هل يقلم أظافره، يعني هل يعملوا معه خصال الفطرة، يعني يقلموا له أظافره ويحلقوا شعر العانة وما إلى ذلك. في الحقيقة من ذهب إلى هذا من أهل العلم لم يأتي بدليل صريح، ربما قد جاء بدليل صحيح من ناحية الإسناد لكنه ليس بصريح في المسألة. فالصحيح التعويل على حديث زينب وحديث الرجل الذي وقصته الناقة وغيره من أنهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشدهم إلى هذا، يعني لم يقل إن كانت أظافره طويلة أو كان شعر كذا تفعلوا كذا أو سووا كذا أو اعملوا له خصال الفطرة أو لا تفعلوا. وربما كمان يكون هذا تعذيب للميت عشان تزيل ما عليه من الشعر، لان انت لو تتبعت كلام فقهاء هتلاقيهم دققوا جدا في ازاله الشعر دي كمان كانه حي بالفضل، فربما هذا يؤدي بك الى التمثيل به بالميت، فهذا امر لم يرد به شرع. فالصحيح حتى لو الابط حتى، فالصحيح انه هو لا يجب وليس مستحبا وليس ايضا من السنة. كده يبقى ايه استدلوا بحديث بعيد الاستدلال به خالص، حديث خبيب اللي هو لما اشتراه الكفار بعد رجل بدر، فعلما رجل بدر فأثروا خبيبا فاشتراه قريش، فاشترته قريش فكانت قد أزمعت عزمت أمرها على قتله، فلما علم هو بهذا طلب من الجارية موس، حتى عن بعض أن أعطته هذا الموسي جاءه طفلها فخشيت عليه، يعني خافت أنه يأخذ الطفل رهينة بالموس، فقال لا إن هذا ليس إيه من شيمنا، يعني مش من شيمنا إن إحنا إيه نغدر يعني. فرد إليه الطفل واستحد، يعني قام بخصال الفطرة، فقالوا إن فعله هذا دليل على أن دي سنة الميت، لكن استدلال بعيد جدا، هو استدلال صحيح من جهة الإسناد لكنه بعيد من جهة الدلالة، أو أن هذا فعله حي. وموضوعنا في نحن نتكلم على الميت. ثانيا خبيب لم يقل اني قد فعلت هذا من اجل انكم حينما تغسلوني لا تفعلوه او من اجل ان هذا سنة الميت او غير ذلك. فكده يبقى انتهينا من غسل الميت وما يتعلق به، هو صورة مبسطة جدا ما فيهاش اي تعقيد ولا فيها اي شيء، ومدارها كلها على حديث زينب وحديث الرجل الذي وقع ناقته الذي وقصته الناقة في الحج. المجنون مال كل من مات مسلما فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. راجع لاعتقادك فيه، فإن كنت على مذهب جماهير أهل العلم من أنه لا يكفر يبقى هو مسلم، يجب له ما يجب للمسلمين من التغسيل والتكفين والصلاة. أما إن كان اجتهادك أدى ذاك الى صحة مذهب او الرواية المروية عن الامام احمد وسبعة عشر صحابيا وحكوا عليها اجماع التابعين، ففي هذه الحالة لا يجب ولا يستحب ولا يسن تغسيله، لكن يجب دفنه. فدي مسألة ما هيش مستحدثة، دي تبعة لمسألة ما تعتقد أنت أو ما أداه إليه اجتهادك. قل قولي هذا.